عليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إذن الكلام لا يزال في مطلع سورة البقرة، قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا وقفة صغيرة عند كلمة الكتاب. قلنا أن الكتاب هو مجموعة الصحف. الصحف إذا كانت متفرقة لا تسمى كتابا. متى تسمى كتابا؟ عندما تجمع سوية. هنا أثير تساؤل أنه حين نزول هذه الآية المباركة لم يكن الكتاب بكامله قد نزل. واضح أنه لدينا عدة سور نزلت بعد سورة البقرة، فسورة البقرة ليست هي آخر السور نزولا من القرآن الكريم. فإطلاق هذا الحكم على الكتاب هل هو دقيق أو أن فيه بعض المسامحة؟ بعبارة أخرى، كيف نستطيع أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مع أنه النازل هو بعضه وليس كله؟ فهل هذا الحكم خاص بهذا البعض أم أنه يشمل كل القرآن؟ الجواب أن هذا الحكم يشمل القرآن كله ولا يختص بهذا البعض. ونحن نعلم جيدا كما درسنا في علوم القرآن أنه هناك نزول دفعي ونزول تدريجي. مسألة نزول آية بعد آية وسورة بعد سورة هذه لها أغراض معينة، ليكون الإيقاع أشد على الناس وما شابه ذلك، ولتدريجية الأحكام. أما القرآن ككل فهو له نزول جمعي، وهذه الأحكام تشمل جميع آيات القرآن الكريم وسوره. هاي بس يعني ملحوظة جانبية لا أكثر ولا أقل. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما الذي نقصد أنه لا ريب فيه؟ لا نقصد بذلك أن لا أحد من المخلوقين شك في القرآن الكريم أو أنه يشكك في آيات القرآن الكريم. لا، ليس المقصود هو ذلك، لأن هذا واقع والقرآن نفسه تكلم عن وقوعه. الكفار شككوا في القرآن، والقرآن الكريم تكلم عن ذلك بوضوح. وتكلم عن شكهم في الدعوة الإسلامية ككل وليس في خصوص القرآن الكريم. فجاء في سورة هود: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ك كما جاء في سورة صاد: بل هم في شك من ذكري. وجاء في سورة سبأ: لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. كما جاء في سورة النمل: بل هم في شك منها بل هم منها عمون. إذن الشك واقع والتردد واقع. إذن ما المقصود من قوله تعالى: لا ريب فيه، ما دام أن هناك من يشك في القرآن الكريم؟ المقصود هو حقانية القرآن وإتقانه وإحكامه. بحيث لا يعتريه الباطل. فالإنسان المنصف عندما يأتي إلى كتاب الله وينظر بعين الإنصاف إليه سيجده في تمام درجات الإتقان والإحكام، وأن بعضه يؤازر بعضا، وبعضه يشد بعضا، وبعضه يبين بعضا، ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الذين عميت أبصارهم أو فقدوا القدرة على التمييز بين الحق والباطل، فأولئك يشككون في أبده البديهيات. فبطبيعة الحال لا نستغرب ولا نستبعد تشكيكهم في القرآن الكريم وفي أنه نازل من الله وأنه ليس فعل بشري. ولذلك قال عنهم عز من قائل: بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فالأعمى فقط هو الذي لا يرى نور الشمس، أما نور الشمس بوضعه الاعتيادي فهو واضح ولا يحتاج إلى بيان. جيد جدا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قلنا نحن هنا نتكلم عن الهداية التشريعية. واضح أن القرآن الكريم ليس كتاب هداية تكوينية. القرآن الكريم لا علاقة له بنمو أجسادنا، ولا علاقة له بكيفية دوران الأرض حول الشمس، ولا علاقة له بكيفية الإيحاء إلى النحل لتمتص الرحيق من الأزهار وتصنع منها عسلا. هذا مو عمل القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما نقول عنه كتاب هداية فهو كتاب هداية تشريعية، هو يهدي إلى الصراط المستقيم، يهدي إلى سبيل السواء، يهدي لما فيه خير الإنسان من حيث الأعمال التي يمكن أن يؤديها ومن حيث الأفكار التي يعتنقها. وكل ما ورد في القرآن الكريم من قصص وأحداث تاريخية وما شابه ذلك كله يصب في هذا الجانب. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا للوقوف على تلك الآيات لنبين في موضعها أن القرآن الكريم هو صرح بأنه هذه القصص جاءت موعظة، جاءت هداية. ليس هناك شيء مذكور في القرآن الكريم الغاية منه مجرد إيراد أحداث تاريخية كما توهم البعض من الكفار ووصفه بأنه أساطير الأولين. ليست هذه غاية من غايات القرآن الكريم. كل ما ورد فيه هو للموعظة ولهداية الإنسان. وما فرطنا في الكتاب من شيء في هذا المجال، في مجال الهداية، وإلا واضح هناك أشياء كثيرة ما ورد لها ذكر في القرآن، فكيف يصح أنه ما فرطنا فيه من شيء؟ ما فرطنا في أي جانب؟ في جانب الهداية. لماذا؟ لأنه هو كتاب هداية. ولكن هنا تستوقفنا نقطة في غاية الأهمية. هذه الآية المباركة تقول أن القرآن الكريم هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهل معنى ذلك أن القرآن الكريم لا يهدي غيرهم؟ لا يهدي غير المتقين؟ يهدي المتقين فقط؟ الجواب يجب أن نميز بين من يقوم بفعل الهداية اللي خلي نسميه القرآن أو الهادي، وبين من يتأثر به ويقبل الهداية منه. القرآن الكريم بطبيعته هو كتاب هداية للناس أجمع، في أكثر من آية القرآن الكريم يقول ذلك، منها ما جاء في نفس سورة البقرة في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لمن؟ للناس. فالقرآن هو يصرح أنه القرآن كتاب هداية للناس، ووظيفته هي هداية الناس أجمع، وما فيه كفيل بهداية الناس أجمع. ولكن هنا نسأل، لماذا اختصت الهداية بالمتقين في هذه الآية الكريمة وفي أكثر من آية أخرى؟ الجواب أن هذا الأمر يأتي من قابلية القابل وممن ممكن أن يستفيد. ولتقريب الفكرة يقولون أن المطر عندما ينزل إلى الأرض فالمطر له القابلية على أن تستفيد منه الأرض لتنبت زرعا، ولكن هذا المطر تارة ينزل على أرض لها استعداد لإنبات الزرع فينبت فيها الزرع، وتارة أخرى ينزل على أرض سبخة غير قادرة على إنبات الزرع فلا ينبت الزرع، لا لقصور في المطر ولا لعيب فيه، وإنما لقصور في نفس الأرض. عندما يجلس جماعة ويتكلمون ويكون بينهم شخص أصم، الصوت للمتكلم له القدرة والقابلية على أن يصل إلى الجميع ويسمعه الجميع. هذا الأصم لا يسمع لا لقصور في الصوت، وإنما لأنه هو منع سمعه أو منع نفسه عن الاستفادة من ذلك الصوت بمرضه بصممه. من أقول منع نفسه مو أقصد فقط من الناحية الاختيارية، يعني أريد أن أقول لعيب فيه. فكذلك القرآن الكريم عندما نفتح صفحات القرآن الكريم ونقرأ فيه، القرآن له قابلية على التأثير وعلى الهداية وعلى الإرشاد، فهو كتاب موعظة وكتاب ذكرى وكتاب هدى، لكن تبقى قلوبنا هل لها استعداد لاستقبال هذا الفيض القرآني والاستفادة منه، أم أن القلوب قد صدأت وغطاها الرين بحيث أصبحت غير قادرة على الاستفادة مما في كتاب الله الكريم؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ العيب فينا، وكما يعبرون العيب في القابل. وليس في الفاعل. نعم، المتقون لصفاء قلوبهم ولعلو همتهم ولأنهم يبحثون عن الحقيقة ولأنهم يتطلعون للكمال، فإنهم يستفيدون من هذا الكتاب الكريم ويهتدون بآياته. كالإنسان الصحيح البدن الذي يستفيد من الغذاء الذي يتناوله، بخلاف المريض الذي لا يستفيد من الغذاء. جيد، إذن عرفنا لماذا هو كتاب هدى للمتقين فقط، رغم أنه مولانا هو بطبيعته كتاب هدى لمن؟ للناس أجمع. فهو بما هو هو كتاب هدى للناس، ولكن من حيث استفادتنا نحن كتاب هدى للمتقين، فالحيثيتين مختلفتين. هناك نقطة مهمة يمكن أن نستفيدها من هذه الآية المباركة. هذه الآية قالت ذلك الكتاب لا ريب فيه. القرآن يريد أن يهدي، ولذلك هو قال لا ريب فيه هدى للمتقين، فهي دعوة إلى الهداية. يبين هنا الله سبحانه وتعالى أن القرآن كتاب هداية، ولكن قبل أن يبين ذلك ماذا قال؟ عبر بعبارة لا ريب فيه. هذه مسألة جدا مهمة وضرورية في الدعوة. ما هي؟ يجب أن يكون صاحب الدعوة مؤمنا بدعوته، متيقنا من نهجه، ومن مضمون هذه الدعوة لكي يستطيع إقناع الآخرين بها. أما إذا كان صاحب الدعوة هو نفسه متردد وشاك في مضمون دعوته، فإنه لن يستطيع أن ينشر دعوته تلك إلى الآخرين. الخطوة الأولى هي الثقة بالنفس والثقة بما تدعو إليه لكي تؤثر في الآخر. أما مع عدم الثقة بما تدعو إليه فلن تؤثر في الآخر حتما، وهذا درس ومنهاج يجب أن نستفيد منه في كل مجالات تبليغنا، خصوصا نحن طلبة العلم. عندما تريد أن تنقل فكرة ما إلى المجتمع ينبغي أن تكون واثقا من حقانية تلك الفكرة، ولا يوجد في قلبك شائبة ريب أو تردد فيها وفي حقانيتها وفي جدواها وفي إمكان تفعيلها. فعندما تطرح تطرح بقوة، أما إذا كنت أنت في ذاتك وفي نفسك تعيش حالة التردد وفي قلبك ريب أو شك تجاه ما تدعو إليه، فبطبيعة الحال سيكون هناك قصور في إيصال تلك الدعوة إلى الناس. الآن نريد أن نسأل: من هم المتقون الذين يهتدون بكتاب الله الكريم؟ عندما نتابع آيات القرآن الكريم سنجد أن القرآن أعطى مساحة واسعة جدا للكلام عن التقوى والمتقين، فهناك أكثر من 100 آية في القرآن الكريم تتكلم عن هذا الموضوع. وهناك صفات عديدة ذكرت للمتقين في القرآن الكريم تصل إلى ما يقارب 30 صفة. ولكننا نعلم أن التقوى على درجات وليست على مستوى واحد، فالتقوى تتفاوت بين درجة عالية جدا من التقوى وبين ما هو أقل منها. والقرآن الكريم عندما يذكر صفات المتقين يذكر صفتهم بما يناسبها في حين ذكرها. هنا سيذكر لنا 5 صفات للمتقين تتعلق بما هو محل الكلام. ما هو محل الكلام؟ أن هؤلاء المتقون بهذه الصفات الخمس لهم قابلية الاهتداء بالقرآن الكريم، وإلا للمتقي صفات أخرى كثيرة سيأتي ذكرها في الآيات الأخرى، لكنه هذه الصفات الخمس في المتقين تؤهلهم للاهتداء بكتاب الله الكريم. أول صفة من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللي شنو صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. ما معنى يؤمنون؟ ما معنى الإيمان؟ هناك احتمالات عديدة وكثيرة في تفسير معنى كلمة الإيمان. الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف في تفسيره التبيان ذكر عدة معاني، منها أن الإيمان في اللغة هو التصديق، يؤمن يعني يصدق، اللي هو نفس المعنى المنطقي الذي درستموه في المنطق، التصديق بمعنى الجزم بالنسبة. وقال منه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، ولهنا المعنى المراد يعني وما أنت بمصدق لنا. كما قال أن هذا المعنى هو المراد من قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يصدقون بالجبت والطاغوت. وعندما جاء إلى هذه الآية المباركة طبق هذا المعنى على هذه الآية فقال فالمراد بيؤمنون بالغيب أي يصدقون بجميع ما أوجبه الله وما ندبه وأباحه. فكأنه ذهب إلى أن الغيب هي أحكام الله عز وجل، ونقل هذا المعنى عن ابن عباس، قال هذا المعنى يقول به ابن عباس يؤمنون بالغيب أي يصدقون بما أوجبه الله وأباحه وندبه. المعنى الثاني الذي ذكره الشيخ الطوسي قدس سره في التبيان يؤمنون بالغيب أي يخشون ربهم بالغيب. ولذلك قال الربيع بن أنس الذين يخشون بالغيب معناه يطيعون الله في السر والعلانية. وهناك آيات كثيرة، ست آيات على أقل تقدير، تفسر هذا المعنى أو تأتي على هذا المعنى اللي هو شنو؟ خشية الله بالغيب. منها قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. فيقولون هو هذا المعنى المراد، يؤمنون بالغيب يعني يخشون ربهم بالغيب. وآيات أخرى أيضا تتكلم عن هذا المعنى. المعنى الثالث أن الإيمان بمعنى الأمان، لأن المعنى الأول كان التصديق، المعنى الثاني الخشية، المعنى الثالث الأمان. فالإيمان مشتق من الأمان، والمؤمن هو من يؤمن نفسه من عذاب الله. ووصف الله عز وجل بأنه مؤمن، واحدة من صفات الله المؤمن، أي أنه يؤمن أولياءه من عذابه، فأولياءه في أمان من عذابه. ولذا جاء في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام: هو السلام المؤمن لأوليائه من العذاب المهين. المعنى الرابع فسر الإيمان بفعل الطاعة، يؤمنون يعني يطيعون، وهذا ما ذهبت إليه المعتزلة، فقالوا الإيمان هو فعل الطاعة، نعم. بعض المعتزلة ذهب إلى أنه المقصود من الطاعة هنا خصوص الطاعة الواجبة، والبعض قال لا، هي تشمل الطاعة الواجبة والمندوبة. وإلا فإنهم متفقون على أن الإيمان هو فعل الطاعة، فيؤمنون بالغيب أي أنهم يؤدون طاعاتهم في السر والعلانية. المعنى الخامس هي الرواية المنقولة عن الإمام الصادق، عفوا عن الإمام الرضا عليه السلام، عندما جاء لتفسير الإيمان فقال: إن الإيمان هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان والقول باللسان. فكأن الإمام الرضا عليه السلام قال: الإيمان معنى مركب من ثلاثة أركان: تصديق بالقلب، عمل بأركان الدين الإسلامي اللي هو هذا اسموه المعتزلة فعل الطاعات، إضافة إلى ذلك قول باللسان. المعنى السادس ما ذكره العلامة الطباطبائي قدس سره في تفسير الميزان، حيث قال هناك: أن الإيمان هو تمكن الاعتقاد في القلب، مو مجرد اعتقاد، وإنما تمكن الاعتقاد في القلب. هذا الإيمان بصورة عامة، هذا التعريف للإمام الرضا عن الإيمان مطلقا. احنا يهمنا نعرف شنو معنى الإيمان مطلقا، بس يريد ما المراد هنا في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، هل هذا، لأن هذه شعبة من شعب الإيمان، الإيمان بالغيب شعبة من شعب الإيمان. يعني هو جزاكم الله خير، مو كل اللي كاتبه أحكي، هو هذا واحد من الأمور اللي كاتبه، بس يعني ما أحكيته لأنه هو الدرس ما يلحق. والآن كاتب: وبطبيعة الحال فإن الإيمان بالغيب إما أن يكون نفس هذا المعنى أو أنه متضمن فيه، فيكون للإيمان معنى عام وهو المذكور في الرواية، ومعان خاصة ومنها الإيمان بالغيب. زين، نعود إلى المعنى الذي ذكره السيد الطباطبائي في ميزانه، قال هناك: الإيمان هو تمكن الاعتقاد في القلب مأخوذ من الأمن. بس هنا ما فسر الأمن بأنه أمن من العذاب. احنا شفنا التفسير الذي فسر الإيمان بالأمن، فسره أنه أمن من ماذا؟ من العذاب. هنا السيد الطباطبائي يقول: كأن المؤمن يعطي لما آمن به الأمن من الريب والشك، وهو آفة الاعتقاد. الريب والشك آفة الاعتقاد، فأنت مؤمن، الاعتقاد متمكن من قلبك بحيث لا يسري إليه الشك والريب، مؤمن عن الريب، مؤمن عن الشك.
قبل آية تتكلم عن الشك: لا ريب فيه.
لا ريب فيه، جيد جدا. إذن هذه هي المعاني التي ذكرت للإيمان. ما المراد هنا؟ هل المراد هو مجرد التصديق؟ هل المراد هو فعل الطاعات؟ هل المراد هو الأمان من العذاب؟ هل شنو أي من هذه المعاني هو المراد؟ الظاهر والله أعلم أن ما ذكره العلامة الطباطبائي هو الأنسب في محل الكلام. فيؤمنون بالغيب معناه أنهم يعتقدون اعتقادا متمكنا من قلوبهم بأن هناك عالما آخر هو عالم الغيب، وهذا الاعتقاد اعتقاد لا يشوبه شك أو ريب، فهو مؤمن من الشك. وهذا يبين الفارق بين المؤمن والمسلم. المسلم قد يكون عنده تصديقات بكثير من العقائد الإسلامية، لكن هل هذه التصديقات وصلت إلى درجة الإيمان المتمكن من القلب التي لا يأتيها الشك؟ الظاهر أنه ليس كذلك. عندما يصل إلى هذه الدرجة يسمى مؤمنا. ها، قالت الأعراب آمنا، ماذا كان الجواب؟ بل قولوا أسلمنا. بعدكم ما واصلين إلى هذه الدرجة. جيد جدا. هسه نريد نعرف شنو الغيب. احنا عرفنا الإيمان، بس نريد نعرف شنو الغيب. الغيب ذكرت فيه أيضا تفاسير كثيرة ومعاني كثيرة. البعض قال الغيب هو كل ما جاء من عند الله، كل شيء يجينا من الله، الله يخبرنا به بقرآن، بحديث قدسي، على لسان النبي برواية، كله هذا غيب. البعض فسر الغيب بأنه الكتب السماوية، خصوص الكتب السماوية، سواء قرآن، إنجيل، زبور، توراة. البعض فسر الغيب بأنه ما غاب علمه عن العباد من الجنة والنار، والأرزاق والأعمال. إذن الأمور اللي إحنا ما نعرفهن ما ندري بيهن، إيش قد رزقي، إيش راح أسوي باكر، أني بالجنة لو بالنار، كل ما غاب علمه عن العباد يسمى شنو؟ يسمى غيبا. هكذا فسر. جاءت روايات فسرت الغيب بأنه وقت ظهور وخروج الإمام عجل الله تعالى فرجه. وهناك من ذهب إلى أن الغيب هو خصوص القرآن الكريم ففسر يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بالقرآن. هناك من فسر الغيب بأنه هو الذي لا نعرفه إلا عن طريق الدلائل أو الآيات، اللي تشوفه بعينك ما يسمى غيب، ما تطلع عليه وتعرفه عن طريق آية قرآنية أو برهان هو غيب. البعض قال الغيب هو الذي لا يظهر للحس، كل ما لا يظهر للحس هو غيب. العلامة الطباطبائي في الميزان ماذا يقول؟ يقول الغيب خلاف الشهادة. احنا عدنا عالمين، وهذا الكلام هو نفسه الذي يذكره هنا في تفسير النور. احنا عدنا عالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة. القرآن الكريم هكذا يقسم العوالم. فلذلك الغيب هو خلاف الشهادة وينطبق على ما لا يقع عليه الحس المحسوس بالحواس الخمسة، هذا يسمى عالم الشهادة. ما لا يدرك بالحواس الخمس هذا عالم غيب. منو هذا عالم الغيب؟ السيد الطباطبائي يقول وهو الله سبحانه وآياته الكبرى الغائبة عن حواسنا ومنها الوحي. في الأمثل ماذا قال في تفسير الأمثل؟ قال الغيب والشهود نقطتان متقابلتان. عالم الشهود هو عالم المحسوسات، وعالم الغيب هو ما وراء الحس. أحسن. لأن الغيب في الأصل يعني ما بطن وخفيه، وقيل عن عالم ما وراء المحسوسات غيب لخفائه عن حواسنا. أقول هو هذا المعنى الأرجح. هنا ذكر الغيب يؤمنون بالغيب في مقابل الذين لا يؤمنون بما وراء المحسوسات، الذين يؤمنون بالمحسوس فقط. فالإنسان المتقي الذي عنده استعداد لتقبل الهداية القرآنية هو ذلك الإنسان الذي يتسع أفق فكره ولا تحده حدود المادة والحواس الخمس، بل هو إنسان له عقل يفكر ويدرك بأن هناك عالما آخر وراء عالم الحس، وأن عالم الحس لا يمثل إلا نقطة في بحر من هذا العالم الفسيح. أغلب ما موجود في هذا الكون هو غير محسوس، الأغلب الأعظم مما يوجد في هذا الكون هو غير محسوس. أما الحس فهو لا يمثل إلا جزءا بسيطا جدا من الموجودات.
الغيب بشكل عام.
شلون؟
الغيب بشكل عام.
الغيب بشكل هو نتكلم عن الغيب بشكل عام. كل الغيب يعني ما وراء المحسوس، ما لا ندركه بحواسنا. كل ما لا ندركه بحواسنا هو غيب. وحتى أنطيكم إياها بسطرين، يؤمنون بالغيب يعني الاعتقاد الراسخ المؤمن عن كل شك وريب في وجود، الاعتقاد بماذا؟ بوجود عالم مخفي عن الحواس الظاهرة. يتم التوصل إليه بطريق العقل والأدلة البرهانية أو بطريق الوحي. هذا هو معنى يؤمنون بالغيب. وللكلام تتم تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.